أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف: وللقائلين بالخلأ، بمعنى الفضاء الخالي من كل موجود شاغل يملأه شك في الكم المتصل القار. كان الكلام ولا زال في بحث الكم.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وقلنا أن العلامة عرف الكم بأنه عرض يقبل القسمة الوهمية لذاته، وهذا في الواقع هو أحد تعريفات الكم، ولعله هو التعريف الذي ينسب إلى المشهور، رغم أن الفخر الرازي في المباحث المشرقية اعترض على هذا التعريف باعتراض، وقد قبله السيد العلامة في نهاية الحكمة، قبل اعتراض الفخر الرازي. ومن هنا فإن العلامة في نهاية الحكمة يعدل عن هذا التعريف ويختار تعريف آخر، وهو التعريف المنسوب للفارابي وابن سينا، كما سوف تأتي الإشارة إلى هذا التعريف في بحث الخواص، في بحث خواص الكم. إلا أن السيد العلامة على مستوى البداية لم يتعرض للإشكال بشكل صريح، وإنما اكتفى بذكر هذا التعريف المشهور. ثم بعد ذلك انتقل السيد العلامة إلى بيان أقسام الكم، وقال إن الكم ينقسم بقسمة أولية إلى الكم المتصل والكم المنفصل. والكم المنفصل مثاله المنحصر هو العدد، والكم المتصل هو ذلك الكم الذي يمكن أن تفرض فيه أجزاء، ويمكن أن يوجد هناك حد مشترك بين هذه الأجزاء. هذا الحد المشترك الذي يمكن أن يكون نهاية لكلا الجزئين، ويمكن أن يكون بداية لهما، ويمكن أن يكون بداية لأحدهما ونهاية للآخر. وهذا بخلاف الكم المنفصل، فإنه كم يمكن أن تفرض فيه أجزاء، لكن لا يمكن أن تفرض فيه حد مشترك، لا يمكن أن تفرض فيه حد مشترك يكون لي مثلا بداية لأحدهما ونهاية للآخر، أو نهاية لهما معا. ثم أن الكم المتصل ينقسم إلى كم متصل قار، وهو ما كان لأجزائه اجتماع في الوجود، وكم غير متصل غير قار، وهو الكم الذي لا اجتماع لأجزائه في الوجود، وإنما إذا وجد هذا الجزء فلا بد وأن يكون الجزء السابق والجزء اللاحق كلاهما معدومان، أجزاؤه تصرمية الوجود، يجب أن ينعدم هذا الجزء ثم يتلوه الجزء الآخر والثالث وهكذا. ومثاله مثال الكم المتصل الغير قار، مثاله شنو؟ مثاله المنحصر هو الزمان، فإن الزمان كم متصل، يعني يمكن أن تفرض فيه حد مشترك لكنه ليس بقار. أما الكم المتصل القار فينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى الجسم التعليمي، وهو تلك الكمية السارية المنقسمة في الأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والارتفاع أو العمق والجسم التعليمي يعرض الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي هو ذلك الجسم الذي فيه امتداد مبهم. يأتي الجسم التعليمي فيحدد يعلم ذلك الامتداد. فالجسم التعليمي بعبارة أخرى الجسم التعليمي معناه الحجم. الجسم التعليمي يعرض الجسم الطبيعي. هذا القسم الأول من أقسام القسم من أقسام الكم المتصل للقار. والقسم الثاني هو السطح، وهو تلك الكمية السارية في بعدين أو المنقسمة في بعدين، وهما الطول والعرض. ويعرض هذا باعتباره عرض، يعرض على من؟ يعرض على الجسم التعليمي. السطح يعرض على الجسم التعليمي. ومن هنا نعلم أن العرض لا يجب أن يكون عارضا على جوهر، لا، قد يعرض العرض على عرض، لكن في نهاية المطاف لا بد وأن يؤول الأمر إلى ماذا؟ إلى جوهر. في نهاية السلسلة لا بد وأن يؤول الأمر إلى جوهر من الجواهر الخمسة. المهم، والقسم الثالث من أقسام الكم المتصل للقار هو الخط، وهو ذلك وهي تلك الكمية السارية والمنقسمة في بعد واحد وهو الطول. فهذه هي أقسام الكم. الآن يتعرض السيد العلامة إلى نظرية الخلأ، وهي النظرية المنسوبة إلى مشهور المتكلمين، بل أن الفخر الرازي في المباحث المشرقية يختارها بالصراحة، ويقول السيد العلامة إن عليكم السلام ورحمة الله إن نظرية الخلأ تعارض وجود الكم المتصل القار على نحو يمكن أن نعطي قاعدة كلية، نقول أن كل من قال بنظرية الخلأ فإنه ينكر وجود الكم المتصل القار في الخارج، فتوجد ملازمة بين الإذعان بنظرية الخلأ وبين إنكار شنو؟ وجود الكم المتصل للقار. فيقع الكلام أولا في بيان ما هو المراد من نظرية الخلأ، ثم بيان الملازمة. المشهور المتكلمين كما ينسب إليهم في الكتب أنهم ذهبوا إلى تحقق الخلأ في الخارج، ومرادهم من الخلأ هو وجود فضاء وفراغ لا يشغله شيء، وإنما هو شنو؟ فضاء خال، وذلك تسمى نظرية الخلأ، خال من أي شيء حتى من الهواء، حتى لا يوجد فيه هواء. وهذه النظرية ذهب إليها قلنا حتى أبو البركات البغدادي في كتابه المعتبر بالصراحة أيضا يختار هذا المذهب. والذي اضطر المتكلمون للقول بهذه النظرية هو ما تقدم معنا سابقا في البحث حول حقيقة الجسم، حيث تقدم في الأقوال الخمسة لعله في حقيقة الجسم تقدم أن مشهور المتكلمين لعله هذا القول الرابع كان أن مشهور المتكلمين ذهبوا إلى أن الجسم مؤلف، هذا الجسم الذي يراه الحس يراه أنه واحد، هذا في حقيقته أنه مؤلف من أجزاء صغار صلبه سموها بالجوهر الفرد. هذه الأجزاء الصغار الصلبة يسمونها بالجوهر الفرد، وهذا الجوهر الفرد لا يقبل القسمة لا الخارجية ولا يقبل القسمة الذهنية، سواء كانت القسمة الذهنية عقلية أو وهمية، فهو لا يقبل القسمة مطلقا، لكنه يقبل الإشارة الحسية. رغم أنه لا يقبل القسمة بكل وجوهها، لكنه يقبل الإشارة الحسية. وهذه الأجزاء على مدعاهم متناهية، ويوجد بين هذه الأجزاء توجد فواصل صغيرة، فهذه الأجزاء ليست متلاصقة متماسة، وإنما هذه الأجزاء أجزاء الجسم متباعدة نوعا ما. يوجد بين كل جزء وجزء يوجد خلأ، توجد منطقة فارغة. وحينما تأتي الآلة القطاعة تريد أن تقطع الجسم، فإنها تمر في مجموع الخلاءات، تمر في مجموع الفواصل الموجودة بين أجزاء الجسم. هذه هي نظرية الخلأ، وقلنا أنها في الواقع مبتنية على شنو؟ على تفسير الجسم الواحد بأنه ليست له وحدة اتصالية واقعية، وإنما هو مكون من أجزاء سموها بالجوهر الفرد. وهذا معناه أن الأجسام الخارجية التي نرى أن لها وحدة اتصالية حسية، مثل من؟ هاي الأجسام التي نراها، مثل الجسم التعليمي، مثل السطح، مثل الخط، هذه الأمور في واقعها ليست لها وحدة اتصالية. ومن هنا يتبين لنا وجه الملازمة، فإن من قال بالخلاء لابد وأن ينكر ماذا؟ الكم المتصل، لأنه لا يبقى عندنا كم متصل قار في الخارج، وإنما هذا الذي نراه نحن بالحس أنه متصل قار في واقعه هو شنو؟ هو منفصل ليس متصل، أجزاؤه ليست له وحدة اتصالية. ومن هنا أنكر مشهور المتكلمين، أنكروا تحقق الجسم التعليمي والسطح والخط في الخارج، وقالوا أن هذه عبارة عن أجزاء متقاربة يفصل بينها فاصل يسمى بالخلأ. السيد العلامة يقول لو تمت نظرية الخلأ أو ما تسمى بالاسم الآخر بنظرية الجوهر الفرد، لو تمت هذه النظرية فلا إشكال أن الكم المتصل القار سوف لا يكون له تحقق ووجود في الخارج، فالملازمة تامة بين الإذعان بنظرية الجوهر الفرد وبين إنكار الكم المتصل القار. لكن الكلام كل الكلام يقع في إثبات الجوهر الفرد، يقع في إثبات نظرية الخلأ. وقد تصدى قدماء الحكماء كالمحقق الطوسي في التجريد، وعقدوا بحثا طويلا في بيان استحالة وجود الجوهر الفرد، وبيان استحالة نظرية الخلأ. والتجريد وشروح التجريد، بل حتى في المنظومة في بعض عبارات المنظومة هناك أدلة على بطلان هذه النظرية. ومن بطلانها يثبت أن الكم المتصل القار بأقسامه الثلاثة هذا متحقق وموجود في الخارج، لأن نفيه متوقف على إثبات الجوهر الفرد، والجوهر الفرد قد ثبت في محله أنه مستحيل. ثم ينتقل السيد العلامة إلى بحث آخر بعنوان تتمة، يبحث فيها خمسة خواص من خواص الكم. الخاصية الأولى أن جميع أقسام الكم لا يمكن أن يقع فيما بينها تضاد، فلا تضاد في أقسام الكم، وذلك لأن التضاد هو عبارة عن وجود أمرين وجوديين يتواردان على موضوع واحد، وأقسام الكم وإن كان لها موضوع باعتبار أنها أعراض مقولات عرضية لكن موضوعها يختلف. ولنستقرأ أقسام الكم لنرى كيف أن موضوعها يختلف. الكم في الواقع له خمسة أقسام لا سادسة لها. الكم هو إما عدد اللي هو الكم المنفصل، وإما هو الزمان وهو الكم المتصل غير القار، وإما هو سطح، وإما هو جسم تعليمي أو سطح أو خط. فهذه خمسة أقسام لا سادسة لها. أما بالنسبة للعدد فإنه باعتباره عرض يعرض على الأجسام. قلنا سابقا أن الأعداد كل عدد من الأعداد هو نوع بحد ذاته، ودليل نوعيته أنه شنو؟ اختلاف الخواص والآثار. فالعدد اثنان مثلا يعرض على الجسمين في الخارج، يعرض على هذا الكتاب وهذا الكتاب. أما العدد ثلاثة فلا بد وأن يكون معروضه ماذا؟ الثلاثة أجسام. ومن الواضح أن هذا موضوع وهذا موضوع. لو عرضت الثلاثة على الاثنين لما كانت الاثنين اثنين، ولو عرضت الاثنين على الثلاثة لما كانت الثلاثة ثلاثة. فمن البديهي جدا أن موضوع الأعداد موضوع الكم المنفصل يختلف فيما بعضه فيما بينه، فهذا لا يقع فيه التضاد. زين، الزمان أيضا لا يقع فيه تضاد، لأن الزمان كما سوف يأتي في بحث الحركة، لأن الزمان يعرض الحركة، ولهذا قيل في تعريف الزمان أنه مقدار الحركة، فيقال أن هذه الحركة امتدت لثانية لساعة لدقيقة. ومن الواضح أن عروض الساعة والدقيقة على الحركة يمنع من عروض غير الساعة، حينما يقول هذه الحركة مقدارها دقيقة لا يمكن أن يكون مقدارها دقيقة ونصف مثلا أو دقيقتين لكي يقع التضاد، وإنما هذه حركة تصرمية هي تصرمت وانقضت على أجزاء الدقيقة الواحدة. فالعدد يعرض على الجسم والزمان يعرض على الحركة، فاختلف موضوع العدد والزمان لا يمكن أن يقع التضاد لا بين فردي الحركتين لا بين فردي الزمانين ولا بين فرد من أفراد الزمان وفرد من أفراد العدد. زين، أما الجسم التعليمي فقلنا أن الجسم التعليمي يعرض على الجسم الطبيعي، والسطح يعرض على الجسم التعليمي، والخط يعرض على السطح. فترى أن موضوع هذه موضوع أقسام الكم المتصل القار موضوعه يختلف، الخط موضوعه السطح، والسطح موضوعه الجسم التعليمي، والجسم التعليمي موضوعه الجسم الطبيعي، فكيف يمكن أن يقع التضاد بينه؟ إذن فلا تضاد بين أقسام الكم. وهنا ينبغي التنبيه إلى نقطة حاصلها أن السيد العلامة في آخر الفصل السابق قال أن من خواص الجواهر أن لا تضاد بينها في آخر البحث السابق، والآن يقول أن من خواص التضاد العفو أن من خواص الكم لا تضاد فيما بين أقسامها وأفرادها. فيقع السؤال، كيف يمكن لخاصية واحدة أن تكون خاصة الجواهر وأن تكون خاصة الكم والكم عرض، فكيف يمكن للخاصية الواحدة أن تكون خاصة الجوهر وخاصة العرض؟ وين الخصوصية بعد؟ التضاد كما لا يقع في العرض لا يقع في الكم، كذلك ولا يقع في الجوهر، فأين خصوصية كل واحد منها؟ هذا التساؤل قد يجاب عليه بما حاصله أن التضاد وإن كان لا يقع لا في الجوهر ولا في أقسام الكم، ولكن منشأ عدم وقوعه يختلف، سبب عدم وقوعه يختلف. فالجواهر لا تضاد فيما بينها، ليش؟ لأنها لا موضوع لها أصلا، والتضاد يقتضي وجود الموضوع. أما لا تضاد في الكم مو لأنه لا موضوع له، لا، لأنه له موضوع لكنه موضوعه ليس موضوعا متحدا وإنما موضوع مختلف. فباختلاف منشأ هذه الخصوصية يختلف الجوهر عن العرض، لا بذات الخصوصية، الخصوصية تشملهما معا، غاية الأمر أن منشأهما يختلف. هذه هي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية التي يذكرها السيد العلامة للكم يقول أن جميع أقسام الكم تقبل القسمة الوهمية كما تقدم هذا في شرح التعريف، أن كل كم تضع يدك عليه فإنه يقبل القسمة الوهمية، يمكن لك في عقلك أن تفرض فيه جزئين وتفرض أن بينهما شنو حدا مشتركا، وهذه الخاصية لعلها هي أوضح خاصيات الكم، ولذلك استعملت في رسمه الناقص كما تقدم في أول تعريف. لكن الفخر الرازي نبه على تنبيه ارتضاه كل من تأخر عنه، نبه إلى أن هذه الخاصية هي خاصية أخص، بمعنى أنها يعني خاصية قبول القسمة الوهمية بالذات، هذه الخاصية لا تشمل جميع أنواع الكم. ليش؟ لأن قبول القسمة بالذات معناه ما هو؟ معناه أن الكم يمكن أن يفرض فيه حد مشترك يجزئ أجزاءه، وقد تقدم أن الكم المنفصل وهو العدد هذا لا يمكن أن نفرض فيه حد مشترك أصلا، هو في تعريف الكم المنفصل أخذ أنه ليس بين أجزائه حد مشترك. إذن فالكم المتصل العفو الكم المنفصل لا يقبل القسمة الوهمية. إذا لا يقبل القسمة الوهمية تكون هذه الخاصية شبيهة خاصية أخص وليست مساوية، وهذا هو الإشكال على تعريف البداية أو التعريف المذكور في البداية، أن هذا التعريف تعريف بالخاصية الأخص. نعم الكم المنفصل، الكم المتصل يمكن أن تعرض عليه القسمة الوهمية بالذات، مثل نقطة الخط وآن الزمان وخط السطح وسطح الجسم التعليمي. هذه كلها حدود بين حدود مشتركة بين الأجزاء كما تقدم. هذه هي الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة وهي يريد من خلالها السيد العلامة أن يشير إلى التعريف الذي اقترحه الفارابي للكم وقبله الشيخ الرئيس في الشفاء وفي غيره لعله. الفارابي عرف الكم بأنه عرض بذاته يمكن أن يوجد فيه شيء واحد يعده ويثنيه. العرض عفوا الكم هو عرض يمكن لذاته يمكن أن يوجد فيه شيء واحد يعده ويثنيه. فبدلا من استخدام خاصية قبول القسمة بالذات، استخدم الفارابي قبول العد، يعني أن الكم أن الكم بجميع أقسامه هو شنو؟ هو ذلك العرض الذي يمكن أن نفترض فيه شيء واحد، هذا الشيء الواحد يعد الكم ويثنيه بإسقاطه مرة بعد مرة. مثلا العدد 3 اللي هو الكم المنفصل الذي كان منشأ للاعتراض على التعريف الأول، الكم المنفصل وهو العدد، العدد 3، فإن الواحد يعد 3 لأن 3 هي شنو؟ 3 آحاد. ويثنيه لو أنقصنا منه 1 أصبح 2، لو أنقصنا منه 1 أصبح 1 فني العدد لأنه الواحد ليس من الأعداد. فبدلا من استخدام خاصية الانقسام قبول الانقسام الوهمي بالذات، استخدم الفارابي قبول العد والإفناء. هذا هو التعريف الذي استحسنه ملا صدر أيضا في الأسفار، وقبله صدر وقبلها صاحب العلامة في النهاية. هذه هي الخصوصية الثالثة، وهي شنو؟ وهي أن الكم يقبل العد والإفناء بواحد منه. وهذا شنو هذه الخاصية؟ خاصية مساوية، مو خاصية أخص بعد، على خلاف خاصية شنو؟ خاصية قبول القسمة الوهمية بالذات. الخصوصية الرابعة من واحد يعده، أي جزء. هسه خذ الخط، الخط يمكن أن تضع فيه 3 نقاط فيصبح كم عدد؟ يصبح 4 أجزاء. إن وضعت فيه 3 نقاط وهمية يصبح 4 أجزاء، هذه 4 أجزاء تعد هذا الخط، وكذلك تثنيه لو أنقصناها واحدة بعد واحدة، وكذلك السطح، وكذلك الجسم التعليمي، وكذلك الزمان الساعة يمكن أن نفرض فيها 3 نقاط فتتحول إلى 4 ساعات، ويمكن عدها الساعة الواحدة هي 4 يعده، وكذلك يفنيه لو أسقطناها واحدة بعد أخرى، وهكذا. فهذه خاصية مساوية وليست هي خاصية أخاص. الخاصية الرابعة يشير فيها السيد العلامة إلى خصوصية أخرى استعملها الشيخ الرئيس في كتاب حكمة العين في تعريف الكم، وهي شنو هذه الخاصية؟ الخاصية هي قبوله للمساواة. بدل قبوله للقسمة عرف الكم بأنه عرض يقبل المساواة ولا مساواة لذاته. والمساواة ولا مساواة تعرض حتى على الكم المنفصل الذي هو شنو مثار الإشكال على التعريف الأول. فالثلاثة تقبل المساواة مع الثلاثة ولا تقبل المساواة مع شنو؟ مع الأربعة. إذن فالمساواة واللا مساواة وتعرض على السطح وتعرض على الخط، أكو خط يساوي الخط أنت ساويا في كمه وقد لا يتساويا. إذن فالمساواة واللا مساواة هي من خواص الكم، وإنما تتصف الأجسام بالمساواة والمساواة بعرض كونها لها كم، وإلا فالمتصف بالمساواة أولا وبالذات وماذا هو الكم. ولذا ترى أن المجردات لا تتصف بالتساوي، لا يقال أن مثلا العقل الأول يساوي كذا، لا لا، المساواة ولا مساواة هي فرع الكم، والكم هو من العوارض على الأمور المادية لا يعرض المجرد. ومن هنا قالوا أن المساواة واللا مساواة من الأعراض الذاتية الأولية للكم. الأعراض الأولية يعني شنو؟ يعني تعرض عليه أولا وبالذات، ثم تعرض على كل شيء له كم، لكن عرضه على هذا شنو؟ ثانيا وبالعراض. هذه هي الخصوصية الرابعة. الخصوصية الخامسة والأخيرة هي النهاية واللا نهاية، بأن يكون الكم يقبل النهاية واللا نهاية لذاته. يوجد عندنا كم ينتهي عند هذه النقطة وكم لا ينتهي. هذا الكتاب كم ينتهي عند هذه النقطة، لكن لو جئنا بكتاب أكبر فإنه لا ينتهي عند هذه النقطة. وأيضا النهاية واللا نهاية أيضا من الأعراض الأولية للكم، وتعرض غير الكم بواسطته، بواسطة الكم. فيكون الكم كالواسطة في الفيض بعروض المساواة واللا مساواة والنهاية واللا نهاية على الأجسام. هذه هي الخواص الخمسة التي يذكرها السيد العلامة. فنطبق هذا المقدار. قال: وللقائلين بالخلاء بين شارحتين، ما هو الخلاء؟ قال: بمعنى الفضاء الخالي من كل موجود شاغل يملأه، حتى الهواء حتى الغازات أيضا لا توجد فيه. وللقائلين بالخلاء شك، هنا شك بمعنى رفض، مو بمعنى أنه يشكون يعني موجود لو ما موجود، لا، يقطعون بعدم وجود الكم. وللقائلين بالخلاء شك في الكم المتصل القار، والملازمة بين الأمرين تامة، لكن الشأن والبحث والكلام في إثبات الخلاء بهذا المعنى وفي إثبات الجوهر الفرد بهذا المعنى. تتمة يختص الكم بخواص: الأولى أنه لا تضاد بين شيء من أنواعه الخمسة، فلا تضاد لا بين الزمان ولا بين العدد ولا بين الجسم التعليمي ولا السطح ولا الخاط، لعدم اشتراكها في الموضوع، مو لعدم وجود الموضوع، لا، لعدم اشتراكها في الموضوع. ومن هنا يتبين أن هذه الخاصية وإن ثبتت للجوهر لكنها تثبت من حيثية أخرى، من حيثية عدم وجود الموضوع للجوهر يثبت أنه لا تضاد فيه. والاشتراك في الموضوع من شرط التضاد. الثانية: قبول القسمة الوهمية بالفعل كما تقدم في التعريف، وقلنا أن هذه الخاصية أخاص باعتبار أنها شنو؟ لا تشمل الكم المنفصل. الثالثة وهي الخاصية التي ذكرها الفارابي في تعريفه وقبلها ابن سينا ومن تأخر عنه، قال: الثالثة وجود ما يعده واحدا بعد واحد. زين، يعده يعني شنو؟ أي يفنيه. فش السيد العلامة يفسر العد بالإفناء، بينما هذا ما وارد، أنا رجعت في كلام الفارابي ما وارد هذه، وإنما الفارابي يعتبر العد والإفناء كلاهما من خصوصية هذا الواحد الذي يجزئ الكم، يعني يعتبر له خصوصيتين العد والخصوصية الأخرى الإفناء. المهم وجود ما يعده أي يفنيه بإسقاطه منه مرة بعد مرة، فالكم المنفصل وهو العدد. ليش جاب الكم المنفصل؟ لأنه هو مثار الإشكال في قبول القسمة الوهمية بالذات، وإن كان ما أشار إليه سابقا لكنه هو هذا السر في ذكر الكم المنفصل. فالكم المنفصل وهو العدد مبدأه الواحد، وهو الواحد عاد لجميع أنواعه، يعني لجميع مراتبه، لأن كل مرتبة هي نوع، مع أن بعض أنواعه عاد لبعض كالاثنين للأربعة والثلاثة للتسعة والخمسة للخمسة عشر وهكذا. وهو العدد كالاثنين للأربعة والثلاثة للتسعة. والكم المتصل أيضا منقسم ذو أجزاء، فالجزء منه يعد الكل ويفنيه بإسقاطه مرة بعد مرة. الرابعة المساواة واللا مساواة، وهذه الخاصية ذكرها الشيخ الرئيس في حكمة العين وشرحها الفخر الرازي هناك. الرابعة المساواة واللا مساواة، وهما خاصتان للكم تعرضان غيره بعرضه، فيكون الكم كالواسطة في الفيض لإثبات ماذا؟ لإثبات عروض التساوي واللا تساوي على الأجسام. الخامسة النهاية واللا نهاية، وهما كسابقتهما. والحمد لله رب العالمين.